ويشهد لهذا أيضا أو يشير إليه قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه القاعدة المشهورة وهي دفع المفاسد أو درء المفاسد أولى من جلب المصالح مقيدة بماذا؟ بما إذا تساوت أو كانت المفاسد أكثر. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يكون الحكم مؤقتا، قد يكون الحكم الشرعي مؤقتا بزمن، لقوله: إنما أحلت لي ساعة من نهار. تقييد الحكم الشرعي بالوصف هذا كثير، فالغنى موجب للزكاة والفقر موجب لاستحقاق الزكاة، صح ولا لا؟ هذا تقييد بوصف وهو كثير جدا، لكن تقييده بالزمن هذا نادر نادر. لكن منه هذا الحديث، منه هذا الحديث أن الحكم الإباحة، إباحة القتال في مكة كان مقيدا. ومن فوائد هذا الحديث أن الضرورة تتقيد بقدرها، يعني أن الحكم الذي تقتضيه الضرورة يتقدر بقدر الضرورة، لقول الساعة منها وهي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر. هذه أبيح القتال فيه، هذا الزمن أبيح القتال فيه للضرورة، ولهذا تقدر الحكم بقدر الضرورة. نعم. ومن فوائد هذا الحديث جواز نسخ الحكم مرتين. ها؟ ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وهذه المسألة ذكرنا في أثناء الشرح أنها ذات خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا نسخ لأن الحكم بالحل إيش؟ مقيد، فيكون من باب التخصيص، أي من باب تخصيص الزمن ببعض منه يكون فيه القتال حلالا، يكون فيه القتال حلالا تبارك يا جماعة. والحقيقة أن الخلاف شبيه باللفظ، لأنك إن قلت إن هذا الحكم الذي هو الحل مقيد بزمن فلا يعتبر رفعا للحكم الأول، بل هو لا يعتبر رفعا للحكم الأول بل هو مخصص. نعم. فإن الحكم لا يختلف أن ما بعد الزمن المعين يكون القتال حراما، وإن قلت إنه أحل ثم بعد ذلك حرم الحكم لا يختلف، إلا أنه إذا قلنا أحل صار الإحلال مطلقا غير مقيد، ثم بعد ذلك رفع الإحلال، يعني هذا وش الفرق؟ وهذا ليس في الحقيقة فرقا حكميا، ليس فرقا حكميا. فالذين يقولون نسخ مرتين يقولون تحريم تحليل تحريم نسخ مرتين، فيجعلون التحليل الذي بين التحريمين يجعلونه ثبت أولا مطلقا غير مقيد، وإذا كان ثبت مطلقا غير مقيد اقتضى أن يكون القتال حلالا دائما، ثم بعد ذلك رفع الحل، صار هذا إيش؟ نسخا. أما القول الثاني فيقول لا، تحريم ثم حل مؤقت، أخرج بعض الوقت من التحريم ثم عاد التحريم، فيكون هذا من باب التخصيص، بعد أن كان التحريم عاما في كل الأزمان خص منه هذا الوقت، يعني انتزع منه ثم عاد الأصل فيكون تخصيصا. وأيا كان فأنا أرى أن الخلاف شبيه باللفظ، والحكم الآن لا نزاع في أنه في أن القتال حرام إلى يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تبليغ السنة والشريعة لقوله فليبلغ الشاهد الغائب، الشاهد الغائب. طيب، هل نقول وقياسا على ذلك يبلغ العالم الجاهل؟ نعم، نقول قياسا على ذلك يبلغ العالم الجاهل، إن لم نقل إن العالم شاهد، لأن العالم بما عنده من العلم يشهد أن هذا حكم الله ورسوله، فيكون داخلا في عموم قوله الشاهد. نعم. ومن فوائد الحديث أن التبليغ فرض كفاية. فليبلغ، لأنه إذا بلغ الغائب، إذا بلغ الغائب رجل من الناس صار لا حاجة إلى التبليغ لأنه بلغه، فإذا يكون التبليغ فرض كفاية. نعم، لو فرض أن المبلغ أتاه التبليغ من طريق لا يثق به كثيرا، فحينئذ يجب على العالم أن يبلغ. لماذا؟ لأن البلاغ الأول لم تحصل به الكفاية، وهذا يقع كثيرا. تجد مثل بعض الناس بلغه من طالب علم صغير بأن هذا الشيء حرام، فشكر لطالب العلم الصغير، لكن تحس بأن في نفسه حسكة، أي أنه لم يقتنع اقتناعا كبيرا، فحينئذ يجب عليك أن تبلغه من أجل أن يطمئن. ولا شك أنه كلما تكررت الأخبار قوي المخبر به. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن عمرو بن سعيد الأشتق عارض النص، عارض النص، لكن بإيش؟ بدليل عقل تأويل، لأن هذا الذي ذكر ليس حديثا، ليس حديثا أن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، هذا ليس بحديث، لكنه عارض بعقله. ووجه المعارضة أنه يقول لو أن الحرم أعاد هؤلاء لكانت مكة ملجأ للمفسدين والمعتدين، صح؟ ليش؟ لأن كل من ارتكب الجريمة ذهب إلى مكة، فهو يقول لا يمكن، لا يمكن. وهذا أحد الأقوال في المسألة التي ذكرناها لكم، أن من لجأ إلى الحرم بعدوان فإنه يعاقب بمقتضى عدوانه ولو في الحرم. وذكرنا أن القول الثاني في المسألة أنه لا يعاقب ولكن إيش؟ يضيق عليه، يهجر، لا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى ولا يكلم. نعم، وحينئذ يضطر إلى الخروج. وذكرنا أنه إذا خيفت الخيانة إيش؟ فلولي الأمر أن يجبره على الخروج، إذا خيفت الخيانة فلولي الأمر أن يجبره على الخروج ويقتل خارج الحرم إذا كان موجب فعله القتل. إذا قال قائل بماذا أجاب أبو شريح؟ الرواية التي هنا ليس فيها ذكر ما قال أبو شريح لعمرو بن سعيد، فهل سكوت أبي شريح يدل على موافقة عمرو بن سعيد أم ماذا؟ لو أخذنا بظاهر هذه الرواية لكان ظاهرها أن أبا شريح ليش وافق وافق عمرو بن سعيد لأنه لم يعارضه، ولو كان قوله منكرا عنده إيش لعارضه كما عارضه بفعله، كما عارضه بفعله. ولكن قد روى الإمام أحمد أو غيره من أصحاب السنن أن الرسول أن أبا شريح قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب وقد بلغتك، وحينئذ يكون موافقا له أو غير موافق، يكون غير موافق، كأنه يقول أنا علي التبليغ والحساب على الله، الحساب على الله عز وجل، وحينئذ لا يكون أبو شريح موافقا لعمرو بن سعيد. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام، إن هذا البلد المشار إليه مكة، وقاله يوم الفتح لأن الحالة تقتضيه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيه، فيخشى أن يظن الناس أن حرمته إيش قد زالت كما في حديث أبي شريح، ولهذا أعلن صلوات الله وسلامه عليه أنه حرام، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض أي جعله بلدا حراما. ويظهر أثر هذا التحريم بأنه لا يعضد به شجر ولا تلتقط لا ساقطته ولا يسفك به دم، فإن هذا لا شك من أثر التحريم الذي أكسبه الحرمة. وقول عليه الصلاة والسلام يوم خلق السماوات والأرض، يعني هذا التحريم القدري، حرمه قدرا يوم خلق السماوات والأرض، وحرمه شرعا على ألسنة رسله. نعم، يقول فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، حرام بحرمة الله، ألب هنا للسببية، حرام بسبب حرمة الله عز وجل. ويحتمل أن يكون المعنى حرام لأن تحريمه حرمة لله عز وجل وتعظيم لله عز وجل. قال إلى يوم القيامة، يوم القيامة هو يوم بعث الناس، وسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لله، ولأنه يقام فيه العدل، ولأنه يقوم فيه الأشهاد. ودليل هذا قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم. نعم.
هذا ما
مثلا ليس فرض كفايه اذا كان واحد اعلم عالم جيد، يعني قوله مؤثر في الجاهل، والثاني يعني ما يعترف بالعلم يقول يقول طيب ما نبهنا على هذا يا هداية الله؟ ايش تقول يا جماعه؟ ها؟ نبهنا على هذا، وقلنا انه اذا كان المبلغ لا يثق تماما بالمبلغ وجب على الثاني الذي يثق به المبلغ ان يبلغ، وعللنا هذا قلنا بان هذا التبليغ لم تحصل به الكفايه. راجع الشريك إيه بس خلاص. نعم.
الذين قالوا من عبد الشجره كبيرا يعني فقرا دونه،
نعم
ليس من عقل من يقولون كذا، لا بد من اصل.
اي نعم، هذا روي عن بعض الصحابه، روى عن بعض الصحابة، ما في شك إنه أصل.
والناس
هل
يحل
لكل العلماء
أن
يتوقفوا
في هذه المسألة؟
كل إنسان لا يصل إلى علم يجب عليه التوقف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله ورسوله أعلم. هذه الحقيقة لا يجوز الإنسان أيضا أن يقدم على شيء وهو متوقف فيه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. لم إيش؟ نعم. لا لا لا، يعني قضى بها كونا، قضى به كونا من قبل أنه حرمها، لكن لم لا 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 يلزم من ذلك أن يمتنع الناس من هذا، لأن انتهاك حرمة الكعبة صحيح أنه بإذن الله القدري، لكن الأصل أن الله قضى بتحريمها في الأصل كونا. نعم. ما كملنا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال المؤلف فيما نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. متفق عليهم، متفق على أربعتهم. كملنا. نعم. فهو حرام إلا ذكرنا بحرمة الله الباء السببية، أي أو أن الباء للسببية من وجه آخر، أي أن تعظيمه من تعظيم الله، أو أن تعظيمه من الله، والوجهان صحيحان. وقوله إلى يوم القيامة فيه دليل على استمرار هذا التحريم. أما فوائد هذا الحديث فمنها ثبوت أن مكة حرام، ولكن هل المراد نفس البلد أم جميع الحرم؟ الجواب: المراد جميع الحرم، ولو قدر أن مكة خرجت عن حدوده كما هو الواقع اليوم فإنما خرج عن حدود الحرم لا يثبت له حكم الحرم. الآن في جهة التنعيم تعدت البيوت محل الحرم، تعدت البيوت محل الحرم، فالبيوت الخارجة الآن عن حدود الحرم لا يثبت لها بيوت مكة لأنها خارج حدوده. قد يقول قائل: لماذا لا نجعل التابع كالمتبوع؟ وأن هذه البيوت لما كانت متصلة ببيوت مكة صار لها أحكام مكة. نقول: لأن الحدود هذه شرعية لا ليست وضعية، حتى نقول تمتد الحدود بامتداد العمران، وإذا كانت شرعية فنقول ما كان داخلها ثبت له الحكم، وما كان خارجها انتفى عنه الحكم. إذن يجوز لأهل البيوت الذين خارج حدود الحرم أن يقطعوا الأشجار، نعم يجوز، وأن يقتلوا الصيود لأن بيوتهم خارج الحرم. طيب، وربما يشير إلى هذا قوله: إن هذا البلد، ومعلوم أن المشار إليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبلغ هذا ولا يقرب منه. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أن حرمة هذا البلد قديمة لقوله: يوم خلق السماوات والأرض. ومن فوائد الحديث استمرار حرمة الحرم إلى يوم القيامة، وعلى هذا فلا نسخ بعد ذلك، لا نسخ بعد ذلك، يعني لا يمكن أن تنسخ هذه الحرمة، لأنها لو فرض نسخها تعال هنا تعال هنا، لأنه لو فرض نسخها لكان هذا تكذيبا للخبر وهو لا يمكن. ومن فوائد الحديث أن تحريم مكة باق إلى الساعة التي أحلت للرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله ولم يحل، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. ومن فوائده جواز النسخ مرتين، وقد تقدم الكلام عليه في الحديث السابق. ومن فوائد هذا الحديث أن تحريم مكة بحرمة الله، فهو كالحديث الأول في أنه لم يحرمها الناس. قال: وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعد الناس على الله عز وجل من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية، رواه أحمد. قوله إن أعد الناس اسم تفضيل من العدوان، يعني إن أشدهم عدوانا على الله عز وجل من قتل في الحرم، وهذا هو الشاهد من الحديث. والثاني من قتل غير قاتله، مثل ما يفعل بعض القبائل، يقتلون ابن العم بابن عمه، ويقتلون الابن بأبيه وما أشبه ذلك. هذا ما في شك أنه عدوان عظيم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الثالث من قتل بدحول الجاهلية، دحول الجاهلية يعني ثأراتها، الثأرات اللي في الجاهلية، هذه هي الدحول، يعني الثار معناه أنه إذا اعتدت قبيلة على أخرى أرادت القبيلة المعتدى عليها أن تأخذ بالثأر فتقتل بدل الواحد عشرة، هذا أيضا من أعدى الناس على الله عز وجل. هذا الحديث فيه فوائد: أولا تفاوت المعاصي، تفاوت المعاصي بالأعظمية، ويؤخذ من قوله إن أعدى الناس، وكما تتفاضل الطاعات تتفاضل كذلك المعاصي. ومن فوائد الحديث شدة العدوان في هذه الأنواع الثلاثة من القتل: من قتل في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية. ومن فوائد الحديث الذي سيق من أجلها تحريم القتل في الحرم، وقد سبق لنا خلاف الناس فيه، اشرح الخلاف بالإيجاز. من حضرت؟ ها؟ نعم؟ إيه. نعم. أين؟ أنه لا يقتل في الحرم مطلق. طيب.
القول الثاني أنه يقتل في
الحرم. نعم.
القول الثالث في
الحرم. وهو؟
إن عمل الذي ما داخل الحرم فإنه يقتل. يقص لأنه انتهى خروج الحرم.
نعم.
وإن عمل الذي خارج الحرم ثم رجع إليه فإنه يغير خلاف التأخير.
يعني فإنه لا يقتل ولكن يعامل معاملة ثانية، هذا وهذا الأخير هو الصحيح. طيب، من فوائد الحديث تحريم قتل غير القاتل، لأنه قتل بغير حق، وكذلك القتل بالثأر لأنه من عمل الجاهلية وهو عدوان على المقتول أيضا. قال: وله من حديث أبي شريح الخزاعي نحوه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته. لو وجدت قاتل عمر، هل هذا مثل بمعنى أنه رضي الله عنه ضرب مثلا بأنه لو وجد قاتل أبيه ما قتله، أو المعنى لو وجدت قاتل عمر وهو أبو لؤلؤة المجوسي ما قتلته؟ الأول، مراده الأول، يعني أنني لا أقتل أحدا في الحرم ولو كان قاتل أبي، وحديث ابن عمر هنا ظاهره الإطلاق، أنه وإن قتل أباه خارج الحرم في الحرم، وإن قتل أباه في الحرم فإنه لا يقتله. ولعل هذا غير مراد، لأن قتل عمر كان في المدينة. نعم. قال: وقال ابن عباس: في الذي يصيب حدا ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم، حكاه أحمد في رواية الأثر، ولم يذكر كيف يعامل، بل قال: يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم. ومتى يخرج؟ نضيق عليه حتى يخرج. وعلم من قوله في الذي يصيب حدا ثم يلجأ أنه لو أصاب حدا في الحرم نفسه فإنه يقام عليه، وهذا لا شك فيه. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل. المراد بقوله في توبة القاتل يعني توبة القاتل عمدا، لأن توبة القاتل خطأ قد بينها الله في القرآن، بالصيام بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لكن توبة القاتل عمدا هل تقبل أو لا تقبل؟ وليعلم أن للتوبة النصوح شروطا خمسة: الإخلاص لله، والثاني الإقلاع عن الذنب، الندم على الذنب، والثالث الإقلاع عنه، والرابع العزم على ألا يعود، والخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، في وقت قبول التوبة. خمسة عدها من أول. ها. الإخلاص لله. الإقلاع، لكن قبلها واحد، لكن ما يخالف بدون ترتيب.
العزم على عدم الرجوع إليها.
نعم.
أن يبرأ للحق صاحبها إن كانت.
لا، هذه تدخل في الإقلاع. نعم. الندم بقى واحد الآن، أن تكون في زمن قبول التوبة. طيب، فإذا تاب توبة لا إخلاص فيها، كأن تاب أمام السلطان مثلا، أو أمام أبيه، أو أمام أخيه الأكبر بدون إخلاص لله، فإن التوبة لا تقبل، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا لم يندم، لم تقبل توبته. لكن أورد بعض العلماء على هذا الشرط، أورد اعتراضا وقال: إن الندم انفعال نفسي ليس فعلا، انفعال وليس بفعل، فكيف يجعل من شروط قبول التوبة؟ والإنسان لا يملك أن ينفعل، يملك أن يفعل. ولكن نقول الجواب على هذا: أن يشعر الإنسان في نفسه أن فعله لهذا الذنب معصية فيندم ويحزن. نعم، وهذا هو المراد، هذا هو المراد. وهل يملك الإنسان هذا أو لا يملكه؟ ها؟ يملكه. حتى أنت مثلا لو زرت صاحبا لك مثلا ولم تجد ندمت، قلت: ليتني ما أتعبت نفسي حتى أجي وأنا لم أجد. فالندم صحيح انفعال، لكن هو يراد به ندم الفعل، إن تندم بمعنى أن تشعر بأنك أذنبت وعصيت وأخطأت. طيب، الثالث الإقلاع عن المعصية، الإقلاع عن المعصية فورا إن كانت لله، فإن كانت الذنب ترك واجب فافعل الواجب إن كان مما يقضى، وإن كان فعل محرم فاترك المحرم. نعم. طيب ما تقولون في رجل يقول أتوب إلى الله، أتوب إلى الله من الغيبة، إن قال يا فلان وش تقول بالرجل الفلاني، الرجل هذا فاسق ناجن فيه ما في، هذا تائب ولا لا؟ ليش ما أقرأ؟ ورجل يقول أستغفر الله وأتوب إليه من الربا، ثم يقول للشخص الثاني مر علي بعد شوي أعطيك 100 ريال ب120، تائب هذا؟ غير تائب. طيب إذا لابد من الإقلاع إذا كان في ترك واجب، ها فليفعل الواجب إن كان مما يقضى، أما إذا كان مما فات فقد فات، إن كان بفعل محرم المعصية فليترك، إذا كانت لحق آدمي فليوصل الحق إلى صاحبه أو يستحله منه، إن كان مالا يعطيه المال، إن كان عدوانا بدنيا يمكنه من الاقتصاص، إذا كان عدوانا عرضيا مثل قد اغتابه فليستحله. ولكن قال بعض العلماء إنه إذا كان عرضيا فلا يذهب إليه يستحله إلا إذا كان قد علم، إلا إذا كان قد علم، لأنك لو ذهبت إليه تقول له إني قد اقتبتك فسامحني، فربما تأخذه العزة بالإثم ويقول لا. فإذا كان لم يعلم استغفر له وأثني عليه خيرا في المواطن التي كنت تسبه فيها أو تغتابه فيها. أما إذا علم فلا بد من الذهاب إليه واستحلاله. واضح؟ طيب مش قلنا الرابع العازم على ألا يعود، أي يعزم على ألا يعود أو ألا يعود، ها العزم على ألا يعود أو ألا يعود، ألا يعود العزم على ألا يعود، هذا أنا قوله إيش تقول؟ أو ألا يعود. نعم، يعني يشترط للتوبة أن لا يعود إلى ذنب مرة ثانية، أو يشترط أن يعزم على ألا يعود.
يعني لا يعود لنفس الذنب والذنب الآخر كذلك.
هذا رجل مثلا يحلق لحيته، هذا ذنب، هل من شروط توبته أن لا يعود فيحلقها مرة ثانية أو أن يعزم على ألا يعود؟
أن يعزم أن لا يعود ولا يعود كذلك.
ما فرق؟
لأن لا يعود لا يحلق مرة ثانية، أما المتقي
العزم على أن لا يعود.
طيب.
لأنه قد يعني توب الله سبحانه وتعالى
أي نعم صح. نقول الشرط العزم يا هداية الله، العزم أن لا يعود، لا الشرط أن لا يعود. ويظهر هذا في المثال، رجل كان يحلق لحيته وتاب إلى الله وعزم أن لا يعود، عزم أن لا يعود أبدا، ثم إن جلساء السوء عتبوا عليه فعاد، هل نقول إن توبته الأولى لم تقبل؟ ها؟ ها؟ لا، نقول قبلت، قبلت، لكن لو قلنا الشرط أن لا يعود ها؟ لكانت التوبة لا تقبل أبدا حتى يموت الإنسان. انتبهوا، لو قلنا الشرط أن لا يعود لكانت لا تقبل حتى يموت، لأنه جائز أن يعود ولا لا؟ إذا نقول العزم على أن لا يعود وليس الشرط أن لا يعود، فإن عاد ها قلنا جد التوبة للذنب الثاني هذا الأخير، أما الأول فقد ذهب. ولهذا لو كان الشرط أن لا يعود إلى الذنب كان مشكلة جدا، كان لا يمكن أن تقبل التوبة إلا إذا مات. نعم، لأن كل وقت يجي يمكن يعود. الشرط الخامس أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة. وما هو الزمن الذي تقبل فيه التوبة؟ الزمن الذي تقبل فيه التوبة هو بالنسبة لكل شخص ما لم يحضره الأجل، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا لا تنفع التوبة. ولهذا لما تاب فرعون حين أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. توبة ضرورة. قيل له: الآن تتوب وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما تقبل. الزمن العام الذي لا تقبل فيه التوبة: إذا طلعت الشمس من مغربها فإن الناس في تلك الحال يؤمنون كلهم ويتوبون، ولكن يقول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فلا تقبل التوبة. طيب، من شروط التوبة الإقلاع. الإقلاع، ما تقول في رجل يا مازن علشان تحنك النوم، ما تقول في رجل غصب أرضا وهو يحرث فيها؟ يحرث، هو الآن في وسط الأرض فتاب إلى الله، من شروط التوبة أن يرد الأرض إلى صاحبها. تاب إلى الله، هل تصح توبته وهو الآن في وسط الأرض يعد لنا؟ ها،
يعزم على أن
عزم أن يرد لصاحبه،
يترك الشيء هذا ويذهب.
لكن الآن في أثنائه، لو أدركه الموت الآن قبل أن يخرج من الأرض،
وقد عزم،
عزم هو الآن، مشى ترك المسحات وترك الماء ومشى باسم الصاحب، لكنه إلى الآن في الأرض المعصوب تحت سيطرته، هل تقبل توبته أو لا؟
نعم تقبل إن شاء الله، لأنه
إن شاء الله نرجع كلنا نرجو، لكن لا نريد العلم اللي عندنا.
نعم تقبل.
تقبل
لأنه عزم على ترك هذا الشيء ورسل مقنم الأعمال،
لكنه الآن متلبس منه،
لكن عزم على هذا الشيء.
وش تقولون؟ في خلاف؟ صح. طيب، لو مات في هذا الحال لكان مقبول التوبة. طيب، فيها هداية الله، رجل غصب ثوبا وهو يمشي في السوق من الله عليه فتاب، هل يخلع ثوبه في السوق، ثوب المعصوب الآن؟ طيب، لكن هو الآن الدراهم معه أو في البيت، لكن حتى لو كان معه دراهم متى يصل إلى الدكان اللي فيه ثياب؟ قدرنا مثلا الدكان اللي فيه ثياب عند المبيعة، نعم، وهو الآن في المسجد، تاب إلى الله من هذا الثوب الذي غصبه.
هو مخيم
يمشي إلى بيته ولا إلى دكانه حتى يشتري، إذا كان ما في بيته وثيابه، يعني كشف العورة كذلك ولا حتى يعد أولا إلى معيشه. يعني معنى أنه يجب عليه في أقرب فرصة ممكنة أن يتخلى عن هذا الثوب كذا. طيب، صحيح يا جماعة؟ ها؟ أين؟ صحيح، لأن الآن ما يمكن خلع وهو ليس عليه ما يستر عورته، أما إذا كان عليه ما يستر عورته وجب عليه أن يخلعه في الحال. واضح؟ طيب، كيف نعرف الحكم أنه هذا، أو بأي دليل نعرف أن هذا هو الحكم؟ بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل ليس له استطاع أكثر من هذا. نعم.
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل. الباب هذا يتضمن مسألتين: المسألة الأولى توبة القاتل، والثانية التشديد في القتل. القاتل يكون عامدا ويكون مخطئا، أما العامد فقد بين الله تعالى جزاءه فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما المخطئ فبين الله عز وجل عقوبته بالكفارة فقال ومن قتل مؤمنا خطأ فكفارة، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. ثم قال في آخر الآية توبة من الله، يعني أن الله تاب على القاتل خطأ فألزمه بهذه الكفارة. وإنما ألزمه بالكفارة مع كونه مخطئا، وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ومع أن جميع الكفارات تسقط بالخطأ لعظم قتل النفس، لعظم قتل النفس. وإلا فإن من المعلوم أن الإنسان لو أخطأ فأكل أو شرب وهو صائم فلا قضاء عليه ولا إثم عليه، وكذلك بقية المحظورات. فلماذا أوجب الله الكفارة في الخطأ في القتل؟ نقول لعظم إيش؟ لعظم قتل النفس. فالقاتل في كلام المؤلف يراد به القاتل عمدا، هل له توبة أو لا؟ والصحيح أن له توبة، جاء ذلك منصوصا عليه في القرآن الكريم. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ذلك ما هو؟ أن يدعو مع الله إلى أن آخر، أو يقتل النفس، أو يزني. ذكر الله في هذه الآية أمهات الحقوق: حق الله وهو التوحيد، وحق الآدمي في الدم، وحق الآدمي في العرض. ثم قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فاستثنى التائب وبين أنه سبحانه وتعالى يبدل إيش؟ سيئاته حسنات، لأنه أحدث لكل ذنب توبة، وكل توبة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فالآية صريحة في أن للقاتل توبة، يرحمك الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة للقاتل، لا توبة للقاتل. ووجه قوله رحمه رضي الله عنه أن القتل حق آدمي، وحق الآدمي لا بد من استيفائه. فكما أن الإنسان لو أخذ مال شخص ثم تاب إلى الله توبة نصوح، نقول لا تتم توبتك إلا برد الحق إلى صاحبه. كذلك القاتل لا تتم توبته إلا برد الحق إلى المقتول، والمقتول قد انقضى من الدنيا، لا يمكن استحلاله ولا تعويضه. فلهذا لا يمكن أن تتحقق التوبة، لأن صاحب الحق قد مات. والحقيقة أن القتل عمدا يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق لله، وهذا يثبت بالتوبة بلا شك، وحق لأولياء المقتول وهذا يحصل بتسليم القاتل نفسه لهم، يقول أنا قتلت وأسلم نفسي الآن، افعلوا ما شئتم، اقتلوا، خذوا الدية، اعفوا كما تريدون. حق للمقتول لا يمكن استيفاء، إذن التوبة ناقصة، ذهب ثلثها وبقي إيش؟ ثلثها. فهذا هو الذي يحمل عليه حديث ابن عباس. وعندي والعلم عند الله أن التائب من قتل العمد إذا صحت توبته فإن الله عز وجل يتحمل عنه ويرضي المقتول في الآخرة، لعموم قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وفضل الله واسع. فإذا كان الله عز وجل قد ضمن أن يبدل سيئات القاتل حسنات، فمن جملة ذلك حق المقتول يرده الله إليه، والله ذو الفضل العظيم. نعم. ثم قال والتشديد في القتل. التشديد في القتل سمعتم ما سبق من الآية الكريمة أن الله توعد ويشهد لهذا أيضا أو يشير إليه قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه القاعدة المشهورة وهي دفع المفاسد أو درء المفاسد أولى من جلب المصالح مقيدة بماذا؟ بما إذا تساوت أو كانت المفاسد أكثر. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يكون الحكم مؤقتا، قد يكون الحكم الشرعي مؤقتا بزمن، لقوله إنما أحلت لي ساعة من نهار. تقييد الحكم الشرعي بالوصف هذا كثير، فالغنى موجب للزكاة والفقر موجب لاستحقاق الزكاة، صح ولا لا؟ هذا تقييد بوصف وهو كثير جدا، لكن تقييده بالزمن هذا نادر نادر. لكن منه هذا الحديث، منه هذا الحديث أن الحكم الإباحة إباحة قتال القتال في مكة كان مقيدا. ومن فوائد هذا الحديث أن الضرورة تتقيد بقدرها، يعني أن الحكم الذي تقتضيه الضرورة يتقدر بقدر الضرورة، لقول الساعة منها وهي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر، هذه أبيح القتال فيه، هذا الزمن أبيح القتال فيه للضرورة، ولهذا تقدر الحكم بقدر الضرورة. نعم. ومن فوائد هذا الحديث جواز نسخ الحكم مرتين. ها؟ ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وهذه المسألة ذكرنا في أثناء الشرح أنها ذات خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا نسخ لأن الحكم بالحل إيش؟ مقيد، فيكون من باب التخصيص، أي من باب تخصيص الزمن ببعض منه يكون فيه القتال حلالا، يكون فيه القتال حلالا. تباركم يا جماعة. والحقيقة أن الخلاف شبيه باللفظ، لأنك إن قلت إن هذا الحكم الذي هو الحل مقيد بزمن فلا يعتبر رفعا للحكم الأول، بل هو لا يعتبر رفعا للحكم الأول بل هو مخصص. نعم. فإن الحكم لا يختلف أن ما بعد الزمن المعين يكون القتال حراما، وإن قلت إنه أحل ثم بعد ذلك حرم الحكم لا يختلف، إلا أنه إذا قلنا أحل صار الإحلال مطلقا غير مقيد، ثم بعد ذلك رفع الإحلال، يعني هذا وجه الفرق. وهذا ليس في الحقيقة فرقا حكميا، ليس فرقا حكميا. فالذين يقولون نسخ مرتين يقولون تحريم تحليل تحريم نسخ مرتين، فيجعلون التحليل الذي بين التحريمين يجعلونه ثبت أولا مطلقا غير مقيد، وإذا كان ثبت مطلقا غير مقيد اقتضى أن يكون القتال حلالا دائما، ثم بعد ذلك رفع الحل، صار هذا إيش؟ نسخا. أما القول الثاني فيقول لا، تحريم ثم حل مؤقت، أخرج بعض الوقت من التحريم ثم عاد التحريم، فيكون هذا من باب التخصيص، بعد أن كان التحريم عاما في كل الأزمان خص منه هذا الوقت، يعني انتزع منه ثم عاد الأصل فيكون تخصيصا. وأيا كان فأنا أرى أن الخلاف شبيه باللفظ، والحكم الآن لا نزاع في أنه في أن القتال حرام إلى يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تبليغ السنة والشريعة لقوله فليبلغ الشاهد الغائب، الشاهد الغائب. طيب، هل نقول وقياسا على ذلك يبلغ العالم الجاهل؟ نعم، نقول قياسا على ذلك يبلغ العالم الجاهل، إن لم نقل إن العالم شاهد، لأن العالم بما عنده من العلم يشهد أن هذا حكم الله ورسوله، فيكون داخلا في عموم قوله الشاهد. نعم. ومن فوائد الحديث أن التبليغ فرض كفاية. فليبلغ، لأنه إذا بلغ الغائب، إذا بلغ الغائب رجل من الناس صار لا حاجة إلى التبليغ لأنه بلغه، فإذا يكون التبليغ فرض كفاية. نعم، لو فرض أن المبلغ أتاه التبليغ من طريق لا يثق به كثيرا، فحينئذ يجب على العالم أن يبلغ. لماذا؟ لأن البلاغ الأول لم تحصل به الكفاية، وهذا يقع كثيرا، تجد مثل بعض الناس بلغه من طالب علم صغير بأن هذا الشيء حرام فشكر لطالب العلم الصغير، لكن تحس بأن في نفسه حسكة، أي أنه لم يقتنع اقتناعا كبيرا، فحينئذ يجب عليك أن تبلغه من أجل أن يطمئن. ولا شك أنه كلما تكررت الأخبار قوي المخبر به. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن عمرو بن سعيد الأشتق عارض النص، عارض النص، لكن بإيش؟ بدليل عقل تأويل، لأن هذا الذي ذكر ليس حديثا، ليس حديثا أن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، هذا ليس بحديث، لكنه عارض بعقله. ووجه المعارضة أنه يقول لو أن الحرم أعاد هؤلاء لكانت مكة ملجأ للمفسدين والمعتدين، صح؟ ليش؟ لأن كل من ارتكب الجريمة ذهب إلى مكة، فهو يقول لا يمكن، لا يمكن. وهذا أحد الأقوال في المسألة التي ذكرناها لكم، أن من لجأ إلى الحرم بعدوان فإنه يعاقب بمقتضى عدوانه ولو في الحرم. وذكرنا أن القول الثاني في المسألة أنه لا يعاقب ولكن إيش؟ يضيق عليه، يهجر، لا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى ولا يكلم، نعم، وحينئذ يضطر إلى الخروج. وذكرنا أنه إذا خيفت الخيانة إيش؟ فلولي الأمر أن يجبره على الخروج، إذا خيفت الخيانة فلولي الأمر أن يجبره على الخروج ويقتل خارج الحرم إذا كان موجب فعله القتل. إذا قال قائل ما بماذا أجاب أبو شريح؟ الرواية التي هنا ليس فيها ذكر ما قال أبو شريح لعمرو بن سعيد، فهل سكوت أبي شريح يدل على موافقة عمرو بن سعيد أم ماذا؟ لو أخذنا بظاهر هذه الرواية لكان ظاهرها أن أبا شريح إيش؟ وافق عمرو بن سعيد لأنه لم يعارضه، ولو كان قوله منكرا عنده إيش؟ لعارضه كما عارضه بفعله، كما عارضه بفعله. ولكن قد روى الإمام أحمد أو غيره من أصحاب السنن أن الرسول أن أبا شريح قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب وقد بلغتك، وحينئذ يكون موافقا له أو غير موافق، يكون غير موافق، كأنه يقول أنا علي التبليغ والحساب على الله، الحساب على الله عز وجل، وحينئذ لا يكون أبو شريح موافقا لعمر بن سعيد. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام، إن هذا البلد المشار إليه مكة، وقاله يوم الفتح لأن الحالة تقتضيه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيه، فيخشى أن يظن الناس أن حرمته إيش؟ قد زالت، كما في حديث أبي شريح، ولهذا أعلن صلوات الله وسلامه عليه أنه حرام، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. أي جعله بلدا حراما، ويظهر أثر هذا التحريم بأنه لا يعضد به شجر ولا تلتقط لا ساقطته ولا يسفك به دم، فإن هذا لا شك من أثر التحريم الذي أكسبه الحرمة. وقوله عليه الصلاة والسلام يوم خلق السماوات والأرض، يعني هذا التحريم القدري، حرمه قدرا يوم خلق السماوات والأرض، وحرمه شرعا على ألسنة رسله. نعم، يقول فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، حرام بحرمة الله، ألب هنا للسببية، حرام بسبب حرمة الله عز وجل. ويحتمل أن يكون المعنى حرام لأن تحريمه حرمة لله عز وجل وتعظيم لله عز وجل. قال إلى يوم القيامة، يوم القيامة هو يوم بعث الناس، وسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لله، ولأنه يقام فيه العدل، ولأنه يقوم فيه الأشهاد. ودليل هذا قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم. نعم.
هذا ما اشتريت إلى تساوى الناس، مثلا ليس فرض الكفاية إذا كان واحد أعلم عالم جيد، يعني قوله مؤثر في الجاهل، والثاني يعني عنده معرفة وزي كلمة، والجاهل ما يعترف بالعلم، يقول له أنا مثلك أنت معلوم يعني.
طيب ما نبهنا على هذا يا هداية الله؟ ايش تقول يا جماعة؟ ها؟ نبهنا على هذا، وقلنا إنه إذا كان المبلغ لا يثق تماما بالمبلغ، ها؟ وجب على الثاني الذي يثق به المبلغ أن يبلغ، وعللنا هذا، قلنا لأن هذا التبليغ لم تحصل به الكفاية. راجع الشريط. إيه بس خلاص. نعم.
قالوا من عضد الشجرة
كبيرا
من
عليه فقرة
ودونه.
نعم.
ليس من
عقل
من
يقولون
كذا
عن
هذا،
لا بد
من
أصل. أي نعم، هذا روي عن بعض الصحابة، روي عن بعض الصحابة، ما في شك إنه أصل. هل إيش؟
هل يحل
كل
العلماء ان يتوقفوا في هذه المساله؟
ان ايش؟
ان يتوقفوا في هذه المساله؟
إيه؟ كل انسان لا يصل الى علم يجب عليه التوقف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله ورسوله اعلم. هذه بالحقيقه لا يجوز للانسان ايضا ان يقدم على شيء وهو متوقف فيه. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. لم ايش؟ نعم. لا لا لا، يعني قضى بها كونا، قضى به كونا من قبل انه حرمها، لكن لا يلزم من ذلك ان يمتنع الناس من هذا، لأن انتهاك حرمة الكعبة صحيح أنه بإذن الله القدري، لكن الأصل أن الله قضى بتحريمها في الأصل كونا. نعم. ما كملنا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال المؤلف فيما نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. متفق عليه، متفق على أربعتهم. كملنا. نعم، فهو حرام إلا ذكرنا بحرمة الله الباء السببية، أي أو أن الباء للسببية من وجه آخر، أي أن تعظيمه من تعظيم الله، أو أن تعظيمه من الله، والوجهان صحيحان. وقول إلى يوم القيامة فيه دليل على استمرار هذا التحريم. أما فوائد هذا الحديث فمنها ثبوت أن مكة حرام، ولكن هل المراد نفس البلد أم جميع الحرم؟ الجواب المراد جميع الحرم، ولو قدر أن مكة خرجت عن حدوده كما هو الواقع اليوم فإنما خرج عن حدود الحرم لا يثبت له حكم الحرم. الآن في جهة التنعيم، تعدت البيوت محل الحرم، تعدت البيوت محل الحرم، فالبيوت الخارجة الآن عن حدود الحرم لا يثبت لها بيوت مكة لأنها خارج حدوده. قد يقول قائل لماذا لا نجعل التابع كالمتبوع، وأن هذه البيوت لما كانت متصلة ببيوت مكة صار لها أحكام مكة؟ نقول لأن الحدود هذه شرعية لا ليست وضعية، حتى نقول تمتد الحدود بامتداد العمران، وإذا كانت شرعية فنقول ما كان داخلها ثبت له الحكم، وما كان خارجها انتفى عنه الحكم. إذن يجوز لأهل البيوت الذين خارج حدود الحرم أن يقطعوا الأشجار، نعم يجوز، وأن يقتلوا الصيود لأن بيوتهم خارج الحرم. طيب، وربما يشير إلى هذا قوله إن هذا البلد، ومعلوم أن المشار إليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبلغ هذا ولا يقرب منه. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أن حرمة هذا البلد قديمة، لقوله يوم خلق السماوات والأرض. ومن فوائد الحديث استمرار حرمة الحرم إلى يوم القيامة، وعلى هذا فلا نسخ بعد ذلك، لا نسخ بعد ذلك، يعني لا يمكن أن تنسخ هذه الحرمة، لأنها لو فرض نسخها، تعال هنا، تعال هنا، لأنه لو فرض نسخها لكان هذا تكذيبا للخبر وهو لا يمكن. ومن فوائد الحديث أن تحريم مكة باق إلى الساعة التي أحلت للرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله ولم يحل، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. ومن فوائده جواز النسخ مرتين، وقد تقدم الكلام عليه في الحديث السابق. ومن فوائد هذا الحديث أن تحريم مكة بحرمة الله فهو كالحديث الأول في أنه لم يحرمها الناس. قال وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعد الناس على الله عز وجل من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية، رواه أحمد. قوله إن أعد الناس اسم تفضيل من العدوان، يعني إن أشدهم عدوانا على الله عز وجل من قتل في الحرم، وهذا هو الشاهد من الحديث. والثاني من قتل غير قاتله، مثل ما يفعل بعض القبائل، يقتلون ابن العم بابن عمه، ويقتلون الابن بأبيه، وما أشبه ذلك. هذا ما في شك انه عدوان عظيم، ولا تزر وازره وزر اخرى. ثالث، من قتل بدحول جاهليه. دحول الجاهليه يعني ثاراتها، الثارات اللي في الجاهليه، هذه هي الدحول. يعني الثار معناه انه اذا اعتدت قبيله على اخرى ارادت القبيله المعتدى عليها ان تاخذ بالثار فتقتل بدل الواحد عشره. هذا ايضا من اعدى الناس على الله عز وجل. هذا الحديث فيه فوائد. اولا، تفاوت المعاصي بالاعظميه، ويؤخذ من قوله ان اعدى الناس. وكما تتفاضل الطاعات تتفاضل كذلك المعاصي. ومن فوائد الحديث شدة العدوان في هذه الأنواع الثلاثة من القتل: من قتل في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية. ومن فوائد الحديث الذي سيق من أجلها تحريم القتل في الحرم، وقد سبق لنا خلاف الناس فيه، اشرح الخلاف بالإيجاز. من حضرت؟ ها؟ نعم؟ اي نعم. اين؟ انه لا يقتل في الحرم مطلق. طيب.
القول الثاني انه يقتل في الحرم.
نعم.
القول الثالث في التحريم.
وهو؟
ان عمل الذي ما داخل الحرم فانه يقتل. يقص لانه انتهت خروج الحرم.
نعم.
وإن عمل الجريمة خارج الحرم ثم رجع إليه فإنه يغير قلبه حتى
يقتل. يعني فإنه لا يقتل. لا يقتل، ولكن يعامل معاملة ثانية. هذا وهذا الأخير هو الصحيح. طيب، من فوائد الحديث تحريم قتل غير القاتل، لأنه قتل بغير حق، وكذلك القتل بالثأر لأنه من عمل الجاهلية، وهو عدوان على المقتول أيضا. قال: وله من حديث أبي شريح الخزاعي نحوه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته. لو وجدت قاتل عمر، هل هذا مثل بمعنى أنه رضي الله عنه ضرب مثلا بأنه لو وجد قاتل أبيه ما قتله، أو المعنى لو وجدت قاتل عمر وهو أبو لؤلؤة المجوسي ما قتلته؟ الأول، مراده الأول، يعني أنني لا أقتل أحدا في الحرم ولو كان قاتل أبي. وحديث بن عمر هنا ظاهره الإطلاق، أنه وإن قتل أباه خارج الحرم في الحرم، وإن قتل أباه في الحرم فإنه لا يقتله. ولعل هذا غير مراد، لأن قتل عمر كان في المدينة. نعم. قال: وقال ابن عباس: في الذي يصيب حدا ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم. حكاه أحمد في رواية الأثر، ولم يذكر كيف يعامل، بل قال: يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم. ومتى يخرج؟ نضيق عليه حتى يخرج. وعلم من قوله في الذي يصيب حدا ثم يلجأ أنه لو أصاب حدا في الحرم نفسه فإنه يقام عليه، وهذا لا شك فيه. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل. المراد بقوله في توبة القاتل يعني توبة القاتل عمدا، لأن توبة القاتل خطأ قد بينها الله في القرآن: بصيام بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لكن توبة القاتل عمدا هل تقبل أو لا تقبل؟ وليعلم أن للتوبة النصوح شروطا خمسة: الإخلاص لله، والثاني الإقلاع عن الذنب، الندم على الذنب، والثالث الإقلاع عنه، والرابع العزم على ألا يعود، والخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، في وقت قبول التوبة. خمسة عدها من أول. ها، الإخلاص لله. لا، الإقلاع، لكن قبلها واحد، لكن ما يخالف بدون ترتيب.
العزم على عدم الرجوع إليها.
نعم.
أن يبرأ للحق صاحبها
إذا كانت. لا لا، هذه تدخل في الإقلاع. نعم. الندم. بقى واحد الآن. أن تكون في زمن قبول التوبة. طيب، فإذا تاب توبة لا إخلاص فيها، كأن تاب أمام السلطان مثلا، أو أمام أبيه، أو أمام أخيه الأكبر بدون إخلاص لله، فإن التوبة لا تقبل، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا لم يندم، لم تقبل توبته. لكن أورد بعض العلماء على هذا الشرط، أورد اعتراضا وقال: إن الندم انفعال نفسي ليس فعلا، انفعال وليس بفعل، فكيف يجعل من شروط قبول التوبة؟ والإنسان لا يملك أن ينفعل، يملك أن يفعل. ولكن نقول الجواب على هذا: أن يشعر الإنسان في نفسه أن فعله لهذا الذنب معصية، فيندم ويحزن. نعم، وهذا هو المراد، هذا هو المراد. وهل يملك الإنسان هذا أو لا يملكه؟ ها؟ يملكه. حتى أنت مثلا لو زرت صاحبا لك مثلا ولم تجد، ندمت، قلت: ليتني ما أتعبت نفسي حتى أجي وأنا لم أجد. فالندم صحيح انفعال، لكن هو يراد به ندم الفعل، أن تندم بمعنى أن تشعر بأنك أذنبت وعصيت وأخطأت. طيب، الثالث الإقلاع عن المعصية، الإقلاع عن المعصية فورا إن كانت لله. فإن كانت الذنب ترك واجب فافعل الواجب إن كان مما يقضى، وإن كان فعل محرم فاترك المحرم. نعم. طيب، ما تقولون في رجل يقول: أتوب إلى الله من الغيبة؟ إن قال يا فلان: وش تقول بالرجل الفلاني؟ الرجل هذا فاسق ناجن فيه، ما في هذا تائب ولا لا؟ ليش ما أقل؟ ورجل يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من الربا، ثم يقول للشخص الثاني: مر علي بعد شوي أعطيك 100 ريال ب120، تائب هذا؟ غير تائب. طيب، إذا لابد من الإقلاع إذا كان في ترك واجب، ها، فليفعل الواجب إن كان مما يقضى، أما إذا كان مما فات فقد فات. إن كان بفعل محرم المعصية فليترك. إذا كانت لحق آدم فليوصل الحق إلى صاحبه أو يستحله منه، إن كان مالا يعطيه المال، إن كان عدوانا بدنيا يمكنه من الاقتصاص، إذا كان عدوانا عرضيا مثل قد اغتابه فليستحله. ولكن قال بعض العلماء: إنه إذا كان عرضيا فلا يذهب إليه يستحله إلا إذا كان قد علم، إلا إذا كان قد علم. لأنك لو ذهبت إليه تقول له إني قد اقتبتك فسامحني، فربما تأخذه العزة بالإثم ويقول لا. فإذا كان لم يعلم استغفر له وأثني عليه خيرا في المواطن التي كنت تسبه فيها أو تغتابه فيها. أما إذا علم فلا بد من الذهاب إليه واستحلاله. واضح؟ طيب، إيش قلنا الرابع؟ العازم على ألا يعود، أي يعزم على ألا يعود أو ألا يعود. ها؟ العزم على ألا يعود أو ألا يعود. ألا يعود، العزم على ألا يعود، هذا أنا قوله. إيش تقول؟ أو ألا يعود. نعم، يعني يشترط للتوبة أن لا يعود إلى ذنب مرة ثانية، أو يشترط أن يعزم على أن لا يعود.
يعني لا يعود من نفس الذنب ولا الذنب الآخر كذلك.
هذا رجل مثلا يحلق لحيته، هذا ذنب، هل من شروط توبته أن لا يعود فيحلقها مرة ثانية أو أن يعزم على أن لا يعود؟
أن يعزم أن لا يعود ولا يعود كذلك.
ما فرق؟
لأن لا يعود لا يحلف
مرة ثانية، أما
مرة
ثانية. طيب. لأنه قد يعني أتوب ربنا تعالى. ذكر نفسه أمام هذه المعصية فيعود، فيتوب الله ربه. أي نعم صح. نقول الشرط العزم يا هداية الله، العزم أن لا يعود، لا الشرط أن لا يعود. ويظهر هذا في المثال، رجل كان يحلق لحيته وتاب إلى الله وعزم أن لا يعود، عزم أن لا يعود أبدا، ثم إن جلساء السوء عتبوا عليه فعاد، هل نقول إن توبته الأولى لم تقبل؟ ها؟ ها؟ لا، نقول قبلت، قبلت. لكن لو قلنا الشرط أن لا يعود، ها، لكانت التوبة لا تقبل أبدا حتى يموت الإنسان. انتبهوا، لو قلنا الشرط أن لا يعود لكانت لا تقبل حتى يموت، لأنه جائز أن يعود ولا لا. إذا نقول العزم على أن لا يعود وليس الشرط أن لا يعود. فإن عاد، ها، قلنا جدد التوبة للذنب الثاني هذا الأخير، أما الأول فقد ذهب. ولهذا لو كان الشرط أن لا يعود إلى الذنب كان مشكلة جدا، كان لا يمكن أن تقبل التوبة إلا إذا مات. نعم، لأن كل وقت يجي يمكن يعود. الشرط الخامس أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة. وما هو الزمن الذي تقبل فيه التوبة؟ الزمن الذي تقبل فيه التوبة هو بالنسبة لكل شخص ما لم يحضره الأجل، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا تنفع التوبة. ولهذا لما تاب فرعون حين أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، توبة ضرورة. قيل له الآن تتوب وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما تقبل. الزمن العام الذي لا تقبل فيه التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، فإن الناس في تلك الحال يؤمنون كلهم ويتوبون، ولكن يقول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فلا تقبل التوبة. طيب، من شروط التوبة الإقلاع، الإقلاع. ما تقول في رجل يا مازن علشان يروح عنك النوم، ما تقول في رجل غصب أرضا وهو يحرث فيها، يحرث هو الآن في وسط الأرض، فتاب إلى الله. من شروط التوبة أن يرد الأرض إلى صاحبها. تاب إلى الله، هل تصح توبته وهو الآن في وسط الأرض يعد للم؟ ها،
يعزم على أن
يعزم أن يرد لصاحبه،
يترك الشيء هذا ويذهب.
لكن الآن في أثنائه، لو أدركه الموت الآن قبل أن يخرج من الأرض،
وقد عزم،
عزم هو الآن مشى ترك المسحات وترك الماء ومشى باسم صاحبه، لكنه إلى الآن في الأرض المغصوب تحت سيطرته، هل تقبل توبته أو لا؟
نعم تقبل إن شاء الله، لأنه
إن شاء الله نرجع كلنا نرجو، لكن لا أريد العلم اللي عندي.
نعم تقبل،
تقبل
لأنه عزم على ترك هذا الشيء ورسل مقنم الأعمال،
لكنه الآن متلبس منه،
لكن عزم على هذا الشيء.
وش تقولون؟ في خلاف صح. طيب لو مات في هذا الحال لكان مقبول التوبة. طيب فيها هداية الله، رجل غصب ثوبا وهو يمشي في السوق من الله عليه فتاب، هل يخلع ثوبه في السوق، ثوب المغصوب الآن؟ طيب لكنه الآن الدراهم معه أو في البيت، لكن حتى لو كان معه دراهم متى يصل إلى الدكان اللي فيه ثياب؟ قدرنا مثلا الدكان اللي فيه ثياب عند المبيعة، نعم، وهو الآن في المسجد، تاب إلى الله من هذا الثوب الذي غصبه.
هو يمشي إلى بيته ولا إلى دكانه
حتى يشتري، إذا كان ما في بيته والثياب البيت، يعني كشف العورة كذلك حتى يعد أولا إلى معرفة يشتري الثوب. يعني معنى أنه يجب عليه في أقرب فرصة ممكنة أن يتخلى عن هذا الثوب كذا. طيب صحيح يا جماعة، ها؟ إيه صحيح، لأن الآن ما يمكن خلع وهو ليس عليه ما يستر عورته، أما إذا كان عليه ما يستر عورته وجب عليه أن يخلعه في الحال. واضح؟ طيب كيف نعرف الحكم أنه هذا، أو من أي بأي دليل نعرف أن هذا هو الحكم؟ بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الرجل ليس له استطاع أكثر من هذا.
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل. الباب هذا يتضمن مسألتين، المسألة الأولى توبة القاتل، والثانية التشديد في القتل. القاتل يكون عامدا ويكون مخطئا، أما العامد فقد بين الله تعالى جزاءه فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما المخطئ فبين الله عز وجل عقوبته بالكفارة فقال ومن قتل مؤمنا خطأ فكفارة، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، ثم قال في آخر الآية توبة من الله، يعني أن الله تاب على القاتل خطأ فألزمه بهذه الكفارة. وإنما ألزمه بالكفارة مع كونه مخطئا، وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ومع أن جميع الكفارات تسقط بالخطأ لعظم قتل النفس، وإلا فإن من المعلوم أن الإنسان لو أخطأ فأكل أو شرب وهو صائم فلا قضاء عليه ولا إثم عليه، وكذلك بقية المحظورات. فلماذا أوجب الله الكفارة في الخطأ في القتل؟ نقول لعظم إيش؟ لعظم قتل النفس. فالقاتل في كلام المؤلف يراد به القاتل عمدا، هل له توبة أو لا؟ والصحيح أن له توبة، جاء ذلك منصوصا عليه في القرآن الكريم، قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ذلك ما هو؟ أن يدعو مع الله إلها آخر أو يقتل النفس أو يزني. ذكر الله في هذه الآية أمهات الحقوق: حق الله وهو التوحيد، وحق الآدمي في الدم، وحق الآدمي في العرض. ثم قال: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فاستثنى التائب وبين أنه سبحانه وتعالى يبدل إيش؟ سيئاته حسنات، لأنه أحدث لكل ذنب توبة، وكل توبة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فالآية صريحة في أن للقاتل توبة، يرحمك الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة للقاتل، لا توبة للقاتل. ووجه قوله رحمه رضي الله عنه أن القتل حق آدمي، وحق الآدمي لا بد من استيفائه. فكما أن الإنسان لو أخذ مال شخص ثم تاب إلى الله توبة نصوح، نقول لا تتم توبتك إلا برد الحق إلى صاحبه. كذلك القاتل لا تتم توبته إلا برد الحق إلى المقتول، والمقتول قد انقضى من الدنيا، لا يمكن استحلاله ولا تعويضه. فلهذا لا يمكن أن تتحقق التوبة، لأن صاحب الحق قد مات. والحقيقة أن القتل عمدا يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق لله، وهذا يسقط بالتوبة بلا شك، وحق لأولياء المقتول، وهذا يحصل بتسليم القاتل نفسه لهم، يقول أنا قتلت وأسلم نفسي الآن، افعلوا ما شئتم، اقتلوا، خذوا الدية، اعفوا كما تريدون. حق للمقتول لا يمكن استيفاءه، إذن التوبة ناقصة، ذهب ثلثها وبقي إيش؟ ثلثها. فهذا هو الذي يحمل عليه حديث ابن عباس. وعندي والعلم عند الله أن التائب من قتل العمد إذا صحت توبته فإن الله عز وجل يتحمل عنه ويرضي المقتول في الآخرة، لعموم قوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفضل الله واسع، فإذا كان الله عز وجل قد ضمن أن يبدل سيئات القاتل حسنات، فمن جملة ذلك حق المقتول يرده الله إليه، والله ذو الفضل العظيم. نعم. ثم قال: والتشديد في القتل. التشديد في القتل، سمعتم ما سبق من الآية الكريمة أن الله توعد